الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وقال صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا العالم هو خالق هذا الكون وما فيه وهو سبحانه الذي ينفع بعض العباد ببعضهم فلا تتحرك ذرة في الكون إلا بمشيئة الله لا تتحرك ورقة شجر أو حبة رمل أو قطرة ماء إلا بمشيئة الله وبخلقه ومن عقائد أهل السنة والجماعة من عقائد أهل الحق أن الأنبياء بعد موتهم ينفعون فيهم نفع وأن الله هو الذي يمكنهم من التصرف بعد الموت فكما أن النبي أو الولي في حال حياته العادية ينفع بإذن الله كذلك بعد موته ينفع بإذن الله ليس استقلالا عن مشيئة الله النبي في حياته العادية إن نفع إنما بمشيئة الله ينفع، والولي كذلك، وهكذا بعد الموت. فإذا كان نفع الأنبياء والأولياء للناس بعد موتهم بمشيئة الله، فما المانع من ذلك؟ ولماذا تنكر المجسمة هذا الأمر؟ فالأنبياء والأولياء الله هو الذي يمكنهم من التصرف بعد الموت، لا مانع من ذلك. والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على تصرف الأنبياء وبعض الأولياء بعد موتهم، الأدلة على ذلك كثيرة. منها ما جاء في قول الله عز وجل في سورة البقرة في قصة عزير: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ثم بعثه، هذا الرجل كان من الصالحين، الله أماته 100 عام، وكان يحفظ التوراة، وكان يحفظ التوراة من قوم موسى، لم يحفظ التوراة إلا عزير. أما موسى عليه السلام بطبيعة الحال يحفظها، نحن نتكلم عن قوم موسى، لم يحفظ التوراة من قومه إلا عزير. عزير القول المعتمد فيه أنه من الأولياء، بعض العلماء قال إنه نبي، لكن القول المعتمد أنه ولي. ماذا حصل؟ بعد 100 سنة فأماته الله 100 عام ثم بعثه، بعد 100 سنة أحياه الله، أعاد الله إليه الحياة الروح، وقام وأعاد قراءة التوراة على بني إسرائيل، أعاد قراءتها من حفظه، وضبطوا ما كان قد بقي معهم، لأنه كان قد أتلف بختنصر بعض النسخ الأصلية وانتشرت المحرفة. فهذا نفع أجراه الله بقدرته ومشيئته على يد هذا الولي بعد موته أم لا؟ وهذا قرآن، هذا في القرآن، فلماذا يستخف هذا المحروم معكوس القلب منكوس العقل عبد الرحمن دمشقية، هذا المجسم المشبه الوهابي الصغير الذي قال عند الأحباش الأولياء يخرجون من قبورهم فيشترون البطاطا والبيبسي، عم بيتمسخر، عم بيستهزئ. هذا دين الله، ليس دينا جاء به الأحباش، هذا أثبته القرآن. من دين مستحدث نحن ألفناه، ليس فكرة نحن افتكرناها، لا، هذا دين الله. مهن محرومين، ما فيهن ولي، لأنه فلا ذاقوا ولا شموا ولا عرفوا. من ذاق طعم شراب القوم يدريه، ومن دراه غدا بالروح يشريه. هم ليس فيهم ولي، فلا شموا رائحة الولاية ولا ذاقوا طعمها ولا عرفوا بركتها. عم يتمسخر على عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة إنه الأنبياء لهم تصرف بعد الموت، وهذا بمشيئة الله. هذا شو؟ بمشيئة الله، هذا بخلق الله، هذا بقدرة الله. من الذي مكن هذا النبي أو الولي من التصرف؟ الله. من الذي أقدره على ذلك؟ الله. والله على كل شيء قدير. وهذا الذي ذكرناه من الممكنات العقلية أم من المستحيلات؟ من الممكنات. ليش أصلا معجزات الأنبياء ليش تنتهي بموتهم؟ لا. ليش كرامات الأولياء تنقطع بموتهم؟ لا. لكن هول مخزولين، عم بيستهزئ، عم بيتمسخر على عقيدة المسلمين. فإذا هذا شيء أثبته القرآن، هذا شيء أثبته القرآن. فإذا كان هذا الرجل الصالح عزير أحياه الله بعد 100 سنة، هلا شو قال لك؟ إذا قال لك المجسم هذا رجعت إليه الحياة، ليش النبي في القبر مش رجعت إليه الحياة؟ هو الرسول قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، في حياتي تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت عرضت علي أعمالكم، فما كان من خير حمدت الله، وما كان غير ذلك استغفرت لكم. هذا نفع بعد الموت أم لا؟ هو بقبره عم بينفعنا، وهو في قبره يستغفر لنا، هذا نفع منه لنا بعد الموت أم لا؟ هذا تصرف منه بعد موته أم لا؟ بعدين مش الرسول قال ما سلم علي أحد إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه؟ شو معناته هذا الكلام؟ معناه أن الرسول بعد موتته التي ماتها في الدنيا ووضع في القبر، أليست عادت إليه الروح ورد الله عليه الحياة؟ هذه معناتها. مش كل شوي بيموت وبترجع له الروح والحياة، لا. معناه بعدما مات عادت إليه الروح. فالرسول عليه السلام هو يخبرنا أنه ينفعنا بعد موته، وأنه يتصرف. لأنه شو معنات عرضت علي أعمالكم؟ يعني إله تصرف، له عمل أم لا؟ كيف عم يعرض عليه الملائكة أعمال أمته بعد موته؟ الملائكة تعرض عليه أعمال أمته، يعني له تصرف أم لا؟ له عمل أم لا؟ له نفع أم لا؟ وهذا بخلق الله، وهذا بخلق الله، بمشيئة الله. فلماذا ينكرون ذلك؟ وهذا من الممكنات ليس من المستحيلات. لا هو مستحيل عقلي ولا هو مستحيل شرعي، هذا ممكن عقلي، هذا من الممكنات، والممكنات داخلة تحت القدرة. أليس الله على كل شيء قدير؟ هم لماذا ينكرون هذا الشيء؟ أم يعتقدون أن الله يعجز عن ذلك؟ وهذا كفر. لماذا ينكرون هذا الشيء؟ أم أنهم يعتقدون أن الله عاجز عن ذلك؟ من الذي يمكن الأنبياء والأولياء من التصرف بعد الموت؟ الله. فهذا بخلق الله، هذا بمشيئة الله، هذا بخلقه، هذا بإقدار الله للولي أو النبي ليفعل ذلك. الله يقدره على ذلك، الله يقدره على ذلك، الله يمكنه من ذلك. لذلك يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأن الله لا يعجزه شيء، وأن الله هو الذي يمكن الأنبياء وبعض الأولياء من هذا الأمر، وهو التصرف بعد الموت. الله لا يعجزه ذلك، الله على كل شيء قدير. ومن الأدلة على ذلك الآية التي قرأها الإمام عليكم في صلاة العشاء، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هذه كمان قصة حصلت في بني إسرائيل ومذكورة في سورة البقرة. واحد قتل قريبا له ليرثه. الله أمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا شيئا من لحمها وأن يضرب به الميت. فلما ضرب الميت بهذا اللحم من هذه البقرة قام الميت، الله أحياه، فنطق وتكلم وقال لهم: فلان قريب هو الذي قتلني، قتله ليرثه. هذا كان ميت أو لا؟ بلى. من الذي أحياه؟ وبما حصل منه بعد موته حل فتنة كبيرة. بعض الناس اتهموا بعضهم وصارت فتنة من ذلك. هذا الميت قام أحياه الله وقال: إن فلانا هو الذي قتلني، هذا قريبه، قتله بشان يخدله مصريات ليرثه. طيب هذا بعد الموت حصل منه هذا النفع أم لا؟ وقصة أهل الكهف، أليس كان حصل في زمانهم من أنكر البعث بعد الموت؟ وكم كان مضى عليهم في كهفهم لما قاموا وخرجوا وعرف الناس بقصتهم؟ آمن بعض من كان أنكر البعث بعد الموت، بعض من شك في أمر الآخرة رجعوا للإسلام، وهم كانوا نيام لكن كالأموات كل هذه السنين، وحصل من ذلك نفع عظيم، وأمثلة كثيرة. وأما من الأحاديث فأحاديث الإسراء والمعراج وحدها تكفي. موسى عليه السلام بعد موته بمئات السنين نفع أمة محمد في أمر الصلاة أم لا؟ أول ما فرضت قد كانت 50. من الذي قال للنبي ارجع واسأل ربك التخفيف فإني بلوت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك لا تطيق 50 صلاة؟ مين؟ سيدنا موسى. وكان قد مات قبل ذلك أم لا؟ بمئات السنين، مع ذلك نفع أمة محمد بعد موته. نزلت من قديه؟ من 50 إلى 5. هذا نفع عظيم من موسى أم لا؟ وبعد موته أم في حياته العادية؟ بعد موته. انتبهوا معي. وأن يرى النبي موسى يصلي في قبره ليلة المعراج كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي وابن حبان والنسائي، قال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي على قبر أخي موسى عند الكثيب الأحمر فإذا هو قائم في قبره يصلي. شايفه عم بيصلي. هذا تصرف بعد الموت أم لا؟ ماذا يقولون عن هذا؟ والرسول هو الذي يخبر خروج الأنبياء من قبورهم واجتماعهم في بيت المقدس. روى النسائي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حتى جمع لي الأنبياء. شو يعني؟ خرجوا من قبورهم، وبعضهم كان مضى عليه آلاف السنين مضى على وفاته، جاءوا طلعوا من قبورهم. وحتى المسيح الذي بعد لم يمت وهو في السماء نزل إلى بيت المقدس. ماذا قال الرسول عليه السلام؟ حتى قدمني جبريل فأممتهم. طلعوا من قبور واجوا على المسجد الأقصى، وقفوا خلف الرسول وصلوا جماعة معه ركعتين نفل. هذا تصرف منهم بعد موتهم أم لا؟ ثم إن سبعة منهم، لعبول منهم يعني الذين كانوا قد ماتوا غير عيسى، لأنه عيسى بعد ما مات، ما هيك؟ مش هو التقى بثمان من الأنبياء في السماوات؟ سبعة منهم يعني من الذين كانوا قد ماتوا بعدما صلوا معه جماعة في بيت المقدس مع عيسى، أليس سبقوه إلى السماوات ليستقبلوه مرة ثانية هناك زيادة في تشريفه؟ هذا تصرف منهم بعد موتهم أم لا؟ طلعوا على السماوات وهذا بعد موتهم، واستقبلوه في السماوات. شو بيقول الرسول؟ ودعوا لي بخير. مش في السماء الأولى رأى آدم قال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، بالتاني شاف مين؟ عيسى ويحيى. طيب وهكذا كل واحد منهم قال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا إبراهيم وآدم. إبراهيم ليش؟ لأنه أبو إسماعيل، والنبي محمد من ذرية مين؟ إسماعيل، ما هيك؟ طيب لما يقولوا له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وآدم يقول له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وإبراهيم يقول له ذلك، شو قال؟ ودعوا لي بخير. دعاؤهم له بخير بعد وفاتهم نفع منهم بعد موتهم أم لا؟ شو؟ بلى. طيب اسمعوا، إبراهيم لما التقى به في السماء السابعة بماذا أوصاه؟ قال له مر أمتك فليكثر من غراس الجنة. غراسها سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نفع من إبراهيم لأمة محمد بعد موت إبراهيم أم لا؟ بلى. وكونه دعا للنبي ورحب به هذا تصرف ونفع منه بعد موته أم لا؟ يعني الأنبياء بينفعوا بعد موتهم، يعني إلهم تصرف بعد موتهم. والوهابية تنكر ذلك وتستهزئ. ماذا قال هذا المخزول؟ قال بيظهر وبيشتروا بطاطا وبيبسي، أنه يستهزئ بتصرف الأولياء والأنبياء بعد موتهم. انظروا كيف يستخفون بدين الله، هؤلاء لا يعجبهم دين الله، هذا دين الله. آيات وأحاديث، مش بعدنا عم نذكر آيات وأحاديث كل دلائل على شو تصرف الأنبياء بعد موتهم، نفع الأنبياء بعد موتهم، نفع الأنبياء والأولياء بعد موتهم. هذا دين الله وهم لا يعجبهم دين الله، عم بيتمسخر. قال يخرجون من قبورهم فيشترون البطاطا والبيبسي. شوف الخسيس، لا يعجبه الإسلام. ومن الدليل على نفع الأنبياء والأولياء وتصرفهم بعد موتهم، من جملة الدليل على ذلك ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. شو؟ الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وأيضا مما يشهد لذلك ما رواه الطبراني في قصة جعفر الطيار، جعفر ابن أبي طالب. وين كان؟ قتل وين؟ في مؤتة. مؤتة وين؟ في الأردن. قتل جعفر رضي الله عنه لما كان حامل الراية، قطعت يده، أخذها بالثانية قطعت. هذا جعفر ابن أبي طالب خيل سيدنا علي. وين قتل؟ في مؤتة. وأين دفن؟ في مؤتة. والرسول أين كان؟ في المدينة المنورة. الرسول وهو في المدينة يقول لأسماء بنت عميس. مين أسماء بنت عميس؟ زوجة جعفر. يقول يا أسماء هذا جعفر. هذا امتين؟ بعد المعركة، بعدما قتل جعفر ودفن في مؤتة. مش جابون قلوع المدينة؟ لا، الصحابة من عادتهم يدفنوا في البلد اللي هن فيه بعد انتهاء المعركة، بعد دفن جعفر. الرسول كان في المدينة وأسماء في مسافة قريبة منه. قال لها الرسول يا أسماء هذا جعفر جاء مع جبريل وميكائيل يسلم علي وقد أبدله الله بدل يديه جناحين يطير بهما في الجنة. سؤال جاء هو وين كان؟ وين كان؟ في مؤتة. ما قال رأيته في قبره، ما قال انكشف لي عنه، قال جاء. شو يعني؟ خرج من وين؟ من قبره. وجاء من الأردن من مؤتة إلى المدينة المنورة. هذا تصرف من الأولياء والشهداء، لأن جعفر ولي شهيد. هذا تصرف من الأولياء والشهداء بعد موتهم أم لا؟ ماذا يقولون عن إخبار الرسول عن هذا؟ طلع من قبره وإجا مع جبريل وميكائيل يسلم على النبي، هذا تصرف بعد الموت أم لا؟ إذن ماذا يقولون عن شيء أخبر الرسول عنه؟ هذا الشيء الرسول خبر عنه وهم ينكرون ذلك، بل ويستهزئون، ويستهزئون بيتمسخروا، لا يعجبهم دين الله. ومن جملة الدليل على تصرف ونفع الأنبياء وبعض الأولياء بعد موتهم ما ورد في الحديث أن صحابيا ضرب خباء خيمة، يعني نصب خيمة وقعد فيها بالليل، فإذا بصوت من الأرض. الموضع اللي فات عمل فيه خيمة وقعد، طلع صوت من تحت الأرض يقرأ تبارك الذي بيده الملك. حتى إذا أصبح ذهب إلى النبي وأخبره، قال هي المانعة هي المنجية. شو معنيت هالحكي؟ يعني قبر أحد الصحابة، كان في قبر وهذا الصحابي منه عارفين، نصب خيمة وقعد، طلع قبر أحد الصحابة صوته يسمعه من فوق الأرض، من على وجه الأرض يقرأ تبارك وهو في القبر. هذا تصرف بعد الموت أم لا؟ والرسول ما انكر ولا اعترض ولا قال له خذ حبتين بنادول قبل ما تنام، وهذه توهمات وخيالات، وخذ لك شي حبة أسبرين كما يقول هؤلاء السفهاء، بيقولوا هذه تخيلات. ليش؟ لو كانت تخيلات الرسول ما بيعرف، بل الرسول أكد ذلك، قال هي المانعة هي المنجية، وهذا شيء أكده الرسول. بعدين زيد بن خارجة هذا الصحابي الذي مات، ثم لما وضع على المغتسل حطوه بدهم يغسلون غطايين سجية، كما روى ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الموت، قام هذا الصحابي جلس وصار يمدح الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان ويثني عليهم، وأخبر عن الفتن التي تحصل زمن عثمان، هذا بعد موته، وهو من الصحابة زيد بن خارجة بعد موته قعد وتكلم. وهذا رواه ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الموت. وأدلة كثيرة من الأحاديث، من الآيات، من نصوص علماء الأمة. بدي أسألكم سؤال، الحافظ السيوطي ماذا يقول عن كرامة تقبيل الرفاع يد النبي؟ أليس قال عنها متواترة؟ شو قال عنها السيوطي؟ متواترة. طيب هذا تصرف من النبي بعد موته أم لا؟ من أين مد له يده؟ من القبر الشريف. هذا كان بحياته العادية أم بعد موته؟ من وين؟ من نافذة البيت مد يده أم من القبر؟ هذا تصرف بعد الموت أم لا؟ ونفع بعد الموت أم لا؟ حتى أمسك الرفاع بيده وقال له قم فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك إلى يوم القيامة. السيوطي بيقول عنها متواترة. هذا نفع وتصرف من النبي بعد موته أم لا؟ وأدلة كثيرة كثيرة جدا جدا، بل ألف العلماء في هذه المسألة الكتب، كتب ألفت فقط في هذه المسألة. وممن نص عليها ونقل نصوص العلماء فيها ونقول علماء المذاهب فيها ومن ألف فيها ذكر أسماءهم، الإمام محمد مهدي بهاء الدين الرواس في كتابه طي السجل ذكر هذه المسألة مع ذكر أسماء العلماء الذين ألفوا فيها. علماء المذاهب الأربعة أثبتوا هذه المسألة. لذلك يجب الاعتقاد بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيهم نفع بعد موتهم، ولهم تصرف، ولهم تصرف. من العجيب الغريب أن ابن القيم الجوزية، مين ابن القيم الجوزية؟ ذنب ابن تيمية، ذنبه تلميذه الأول الذي نشر كفره، هو اللي هزب له كما يقال كتبه ورتبها ونشرها. تلميذه هذا ابن القيم الجوزية بكتابه حادي الأرواح يثبت شيء عجيب، هذا يثبت تصرف الأرواح، بعض الأرواح وتصرف بعض الأولياء بعد موتهم، يثبت ذلك في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وفي كتاب آخر له اسمه الروح. في كتابه الروح يقول قد تحضر روح الولي كروح أبي بكر مع عساكر المسلمين مع قلتهم فتهزم عساكر الكفار مع كثرتهم. هذا ابن القيم تلميذ ابن تيمية يثبت ذلك. شو بيقولوا عنه؟ هل حيسبوه؟ هل بيتجرأ عبد الرحمن دمشقي يقول عنه شبسي وبيبسي ودقه ومدري شو؟ أم عن أهل السنة فقط يقول بطاطا وبيبسي؟ قصده بالبطاطا الشبسي يعني، عرفتوا هذه الكياس اللي بيبيعوها؟ هل يجرؤ أن يقول عبد الرحمن دمشقية هذا عن راسن الفاسد ودنب ابن تيمية المقطوع ابن القيم الجوزية؟ بل والأعجب من ذلك محمد ابن عبد الوهاب يثبت تصرف الأولياء بعد موتهم، وين؟ في كتابه المسمى أصول الإيمان، وفي كتاب آخر له يسمى أحكام تمني الموت، يثبت تصرف بعض الأولياء بعد موتهم. حيتبرأوا منه أم هذا إذا حكوا عليه بينقطع الدعم المالي والمدد المالي؟ بس على أهل السنة بيبردوا لساناتهم، بيبردوا لساناتهم، بيتمسخروا على المسلمين وعلى أهل السنة هول المجسمة المشبهة، لأنه المخذولين محرومين. مثل ما قال خطيب من خطباء في العيد من نحو 5 سنوات في المسجد الحرام، قال أيها الحجاج لا تبطلوا حجكم بالتبرك بقبر محمد، لا يستحون من الله، لا يستحون من الله، لا يستحون من المؤمنين. لهم كتاب، لهم كتاب يسمونه مغني المريد، الجامع لشروح كتاب التوحيد عزعم. هذا الكتاب 8 مجلدات، 8 مجلدات، بالمجلد الرابع منه، هو الكتاب كله موجود عندنا، بس صعب واحد يبقى عامل تريلا وراه وماشي. في المجلد الرابع منه تعرفوا شو بيقولوا؟ بيقولوا قال أبو مصعب تحرق الحجرة، تحرق بل تهدم، بيقول تحرق بل تهدم شو بيرجع بيقول؟ وإذا كان هذا في الحجرة فكيف بالقبة؟ الله أكبر الله أكبر. الحجرة النبي تحرق. شو رجع قال؟ بل تهدم. شوفوا ما أنجس، كم يحملون في نفوسهم على رسول الله. يعني بدي أسألكم سؤال، الأمة الإسلامية من عهد الصحابة وإلى اليوم ما شافوا قبر النبي في الحجرة النبوية؟ ولما وسع المسجد صارت الحجرة بيت عائشة مكتنفا ضمن المسجد، الأمة رأت ذلك أم لا؟ شو؟ من عهد الصحابة وإلى الآن من من الأمة ومن علماء الأمة قال إن حجرة النبي تحرق أو تهدم أو قال أزيل القبر؟ حتى قال أبو بكر الجزائري، رجل دكتور أردني من آل حوامدة، دكتور أردني من آل حوامدة، سمع الجزائري يقول والله لن يستقيم الإسلام حتى تخرج هذا القبر من هنا، عن قبر النبي محمد. أبو بكر الجزائري عمل محاضرة مرة في الرياض قال لقد استطعنا أن نزيل كل أوسان الجزيرة العربية ولم يبقى عندنا إلا وسن القبة الخضراء. يقولون عن النبي محمد وسن، لأن القبة الخضراء تحت قبر النبي. لذلك كان يقولوا أهل مكة كفار، هن هول المجسمة، يقولوا أهل مكة كفار لأنهم يعبدون خديجة، لأن قبر خديجة هناك ويزار. شو يقولوا؟ وأهل المدينة كفار لأنهم يعبدون محمد وحمزة. صوروا يا إخواننا، الألباني إمامهم الضال في كتابه المسمى تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد في صحيفة 68، والكتاب عندي، يقول فعجبت كيف ظلت بؤيت هذه الظاهرة الوثنية قائمة حتى الآن. عن شو عم بيقول ظاهرة وثنية؟ عن وجود قبر النبي وصلاة الناس عند دكة الأغوات، يعني خلف الحجرة. قال هذه ظاهرة وثنية. فقال نطالب دولة التوحيد بزعمه أن تضرب جدارا من الشمال إلى الجنوب فتخرج القبر من المسجد. هذا الكتاب عزعم المغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد، عزعم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، تأليف عبد المنعم إبراهيم، الجزء الرابع، المطبعة مكتبة نزار مصطفى الباز. اسمعوا شو بيقولوا في صحيفة 1601، يقولون وقال أبو حفص تحرق الحجرة بل تهدم، فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟ انظروا، حجرة النبي محمد بدهم يحرقوها، والألباني عم بيطالب بإزالة القبر النبوي إلى خارج المسجد، وهداك عم بيطالب بهدم القبة الشريفة. هؤلاء يحملون على النبي، يحملون على الإسلام. فما تستغربوا لما بيستهزوا بعقيدة أهل السنة، بيقول قال بيطلعوا من القبور وبيشتروا بيبسي وشبسي السخيف. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة على جواز تصرف الأنبياء والأولياء بعد موتهم، والأدلة على ذلك كثيرة. أليس الله يقول والله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا؟ آيات كثيرة مع الأدلة التي ذكرناها وغيرها بالعشرات، غيرها بالعشرات. بدي أقول لكم شغلة يا إخواننا وأخواتنا، في حديث التلقين، في حديث التلقين دليل أيضا على ما قلناه، لأنه بالمرة الثالثة لما بيقول الملقن يا عبد الله ابن أمة الله يستوي هذا الميت قاعدا، ماذا يقول للملقن؟ أرشدنا يرحمك الله. معناته هذا الميت دعا للملقن أم لا؟ يعني نفع، يعني هذا الميت نفع هذا الملقن، هو بالأبر. هذا مين خبرنا عنه؟ شيء الرسول أخبر عنه، وهذا الحديث حسنه الحافظ الزبيدي واحتج به. الميت بيقعد بالأبر يقول للملقن أرشدنا يرحمك الله، هذا تصرف بعد الموت أم لا؟ ونفع بعد الموت أم لا؟ طيب، وأشياء كتير، أدلة كتير 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 كتير، لكن يكفي للذي عنده فهم أن يعرف أصل المسألة، أن هذا من الممكنات العقلية، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.